الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره وأثني عليه الخير كله ولا أكبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآية الكريمة فيها بيان من الله سبحانه وتعالى لعظيم كلامه سبحانه، وأنه أنزله في شهر كريم، بل إن سبب صيام شهر رمضان حيث ابتدأ وحيه ورسالته وتشريعاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. وقد ذكر المفسرون أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء بيت العزة في رمضان، وابتدأ وحيه على نبيه في الليلة الرابعة والعشرين من هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسنه الألباني رحمه الله: نزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، ونزلت التوراة لسبع، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة، ونزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهكذا في هذا الشهر الكريم كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعارض نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، يدارسه في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين لأنه شهر القرآن، فيدارسه فيه ولكي يثبت في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة، فكانوا يولون القرآن اهتماما بالغا في شهر رمضان، ويقولون إنما هو أطعام الطعام وقراءة القرآن، فكانوا يكثرون ختمه في رمضان، حتى أن بعضهم لا يختمه في اليوم الواحد مرة، وقد جاء عن بعض السلف أنه يختمه مرتين. وهكذا في حال سلف هذه الأمة مع القرآن، فينبغي الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصالح هذه الأمة بالعناية الفائقة في قراءة القرآن وفي ختمه في هذا الشهر، وفي الإقبال عليه، وأن يترك كثيرا من اللغو واللهو وكثيرا من المجالس التي لا فائدة منها ولا طائل تحتها. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على كتابه وجعله هاديا مهديا، وجعل فيها الهدى والنور، وجعله شفاء لما في الصدور، وجعله يهدي البشرية التي هي أقوى. وهكذا وصف كلامه ووصف وحيه بالنور والبرهان، ووصفه بأوصاف جميلة مما يحيي القلوب والأبدان، بل مما يحيي البلاد والعباد. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي البشرية لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، يهدي لعبادته وحده لا شريك له، وحسن التوكل عليه والثقة به والاعتماد وتفويض الأمر إليه، يدعو إلى توحيده سبحانه، ويدعو إلى أن تتعلق القلوب به لا بغيره، يدعو لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إلى بر الوالدين، وإلى الإحسان إلى الجوار، وإلى الأصحاب والأقارب، وهكذا في جميع المكارم، ويدعو للتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك فقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه وغيرها كثير تبين وتدلك على أن من تمسك بالقرآن، من عمل به، من تدبره وتأمله، فأنه سيخرجه من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور الهدى والطاعة والتوحيد، وسيهديه لسبل السلام، وسيرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وسيكون موفقا في دينه ودنياه وأخراه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن كان ميتا، أي ميت القلب بالذنوب والمعاصي وظلمات الكفر والشرك والجهل، أو من كان ميتا فأحييناه حين قلبه بالطاعة وبالنور وبالتوحيد وبالتعلق به لا بغيره، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما المثل هو في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووصف كلامه بأنه هداية وأنه رحمة للمؤمنين وأنه شفاء لما في الصدور من أمراض الغي والهوى والجهل وكذا من الأمراض الحسية. ووصف كلامه بأنه موعظة تتعظ بها القلوب الحية ويعتبر منها من أراد أن يعتبر، فتدبر القرآن أرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقد عاب الله سبحانه وتعالى ووبخ أولئك الذين يسمعون كلامه ولا يتدبرونه ولا يتأملون فيه، وأن علموه فلا يعملوا فيه. قال سبحانه وتعالى: فلا يتدبرون القرآن. وهذا سلوك استفهامي على وجه التوبيخ لأولئك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: فلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الذي يتذكر بهذا القرآن من أحيا الله قلبه بالنور، ومن أراد الاستشفاء به، ومن أراد العمل به، فأنه سيجد التوفيق من الله سبحانه. ولذا وصفه هنا بأنه مبارك، وأن هذا من أسباب نزوله أن يبارك الله في البشرية عندما يتمسكون به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا التدبر هو التفهم، حيث تتفهم معانيه وتدرس ما فيه ثم تعمل بما فهمته من هذا القرآن في آيات عديدة. الله ينعى المشركين ويقول لهم: لعلكم تعقلون، ويقول: فلا تعقلون. وعقل الكلام لا يكون إلا بفهمه، ومن ألقي عليه كلام لا يفهمه فكيف يعمل بما فيه؟ قال: أفلا تعقلون. هذا ذم لأولئك الذين يقرؤون كلامه ولا يتدبرون ولا يفهمون، وبالأحرى ألا يعمل بما فيه. فالكلام في القرآن كثير جدا، وجاءت السنة مستفيضة بفضله وبمكانته وبفضل قراءته، وأن له بكل حرف حسنة. قال: لا أقول ألف لام ميم حسنة، بل ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال اقرأ البقرة وآل عمران فأنهما يأتيان يوم القيامة تشفعان، وقال تحاجان عن أصحابهما، وقال له أبو ذر أوصني يا رسول الله قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، قال زدني يا رسول الله قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة. وكل الأحاديث صححها الألباني رحمه الله. وهكذا غير ذلك من السنة كثير، فالذي ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الشهر في كلام ربه سبحانه، وأن يكثر من تلاوته، وأن يكون معه ليل نهار يقرأه ويتدبره ويتأمله ويجاهد نفسه على أن يعمل بما فيه. نسأله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه جل وعلا خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب أستغفره ويغفر لك. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ما بعد عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من ذكر الأمثال ومن ذكر القصص، وأمرنا بضرب الأمثال وبقص القصص، كل هذا من باب الاتعاظ والاعتبار، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله سبحانه وتعالى ضرب في كتابه مثلين لكلامه يبين عظمة القرآن في قلوب المسلمين بل في قلوب المشركين لما أنزله عليهم، فجعل هذا المثل مثلا حيا يعرفه العرب، يعرفونه عندما يسمعون ما ضرب المثل من أجله. قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا مثل مائي ومثل ناري، فأن المطر عندما ينزل تمتلئ الأودية، وهناك واد كبير يسع ماء كثيرا، وهناك واد صغير يسع ماء قليلا، وهكذا الماء الذي يستقر هو الصافي الذي يستفيد منه الناس وهو الذي ينفع، وأما البقية وما يكون من أعالي الماء من الخبار فأنه يذهب يمينا وشمالا، وهو المعبر عنه هنا بالرابي المرتفع. وضرب مثلا آخر بالنار، حيث يأتي الصائغ فيصوب الأواني أو يصوب الحلي من الذهب والفضة، ويستخرج من ذلك من صفو هذه الأواني أو الحلي، وما كان مما يعرف بالإحتاط فأنه يتركه ولا يريده. هذا المثل ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله المقصود بالأودية القلوب، والمقصود بالماء القرآن، والمقصود بالزبد الرابي المرتفع هي الذنوب، حيث يستقر القرآن في القلب فيخرج ما فيه من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي، ويكون صفو القرآن قد أعمر باطنه. وهكذا يقال في من يكون في النار من الحلي فأن الذي يأخذه الصائغ هو ما كان من الحلي الذي صاغه بعد أن ترك وأخرج منه ما لا يحتاجه. قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية مقضية بقدرها، أي هنا شبه القلوب بالأودية، وأن هناك قلوبا أو قلبا يسع علما كثيرا وقلبا يسع علما قليلا. فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، أخرج ما في القلب من ظلمات المعاصي والذنوب، فاستقر صفو القرآن في القلب. قال: فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون، هذا مثل آخر، ومما يوقدون ابتغاء حلية في النار، ابتغاء حلية الحلي أو متاع الأواني أو متاع، زبد مثله مثل الأول، حيث يأخذ صفو الجوهر ويترك ما لا يحتاجه. ثم ذكر الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. والذي يستقر هو القرآن عندما يعمل باطنه، وهو مثلا ضربه في سورة البقرة أيضا: أو كصيب من السماء، صيب المطر، قال هو المقصود القرآن، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هي زواجر القرآن تزجر المنافقين وتحرك القلوب الميتة. قال سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم أي المنافقين من الصواعق حذر الموت. قال: يكاد البرق، أي محكم القرآن، يصعب آذانهم. هكذا فسر ابن القيم رحمه الله الآية الأولى والثانية بما ذكرته هنا، والآية لها هذا المعنى ولها المعنى الظاهر، أي أنه ماء أيضا، والقرآن يحتمل هذا وهذا، وهذا كله وغيره كثير. وكلامه سبحانه وتعالى نور عندما يخالط القلب، لكن الواجب على المسلم هو التأمل والتدبر وأن يعمل بما في هذا القرآن. أسأل الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا بالإيمان والقرآن، ونجعلنا من أهل الله، من أهله سبحانه الذين هم أهله وخاصته العاملين به، إنه خير مسؤول. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن عادهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يفوزونك، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعل الرعب في قلوبهم يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون في سبيلك ويدافعون عن دينك ويحمون حوزة الدين، واحفظ دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك يا حبيب، اللهم احفظهم بحفظك، احفظ دماءهم واموالهم واعراضهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم واعراض فاكسهم،